وابن أبي حاتم في التفسير من طريق سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطيع عن سليم بن عن ابن عباس قال حاكم صحيح على صوت الشيخين والمخرجة قال وأورده السيوطي في الدر المنثور. قال المؤلف ويروى عن أبي موسى, يعني يروى هذا الأثر من طريق أبي موسى, يعني من طريق أبي موسى قال المحقق أورده السيوطي في الدر المنثور. وقال السيوطي وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ البيهقي عن أبي موسى قال وأبي هريرة يروى أيضا عن أبي هريرة طريق أبي هريرة قال المحقق أورده ابن كثير قرره ابن برديه من طريق الحاكم ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك عن أبي هريرة ولا صح. ويروى وعكرمة طريق عكرمة ذكر المحقق أورده السيوطي في الدر المنثور. وقال أخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش. وأبي مالك طريق أبي مالك أورده ابن كثير والسيوطي في الدر المنثور. وقال السدي عن أبي مالك وقال أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ العظمة والبيهقي عن أبي مالك. فهذا الأثر فيه أن الكرسي موضع قدميه فيه إثبات القدم لله عز وجل وفيه إثبات الكرسي وأنه موضع قدمي لله عز وجل. والعرش لا يقدر أحد قدره يعني العظمة فيكون العرش أعظم من الكرسي. وجاء في اللفظ الآخر أن نسبة السماوات والأراضين إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة النار في صحراء. مش نسبة حلقة توقيها في صحراء, مش نسبة الحلقة إلى الصحراء. هذا نسبة السماوات والأراضين إلى الكرسي من عظم الكرسي, الكرسي أعظم من السماوات والأرض. نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض, ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة في صحراء من الأرض. العرش إلى العرش, العرش أعظم المخلوقات, سقفه هو سقف المخلوقات. الله تمدح بأنه ذو العرش قال إذا لم تغل ذو العرش سبيلا, قال ذو العرش المجيد. العرش أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها وسقفها, والكرسي موضع القدمين للرب عز وجل, والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا العرش والكرسي والسماوات العظيم هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله تعالى. كما سبق في الحديث أن الله تعالى يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وجاء أيضا في الحديث الآخر ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. والخردلة هي الحبة الصغيرة, يعني نسبة السماوات والأراضين في كف الرحمن كالخردلة, الخردلة الحبة الصغيرة. معلوم أن الواحد إذا كان بيده خردلة مستولي عليها, إن شاء قبضها وإن شاء ألقاها. فهذا الباب عقله وقال باب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي في إثبات قدم الله عز وجل وفي إثبات الكرسي وأن الكرسي غير العرش, هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء العرش العرش الكرسي والعرش, وقال وروي عن ابن عباس أن الكرسي هو العرش ورواية ضعيفة, وأضعف منها رواية أن الكرسي هو العلم وهذا باطل. الكرسي ليس هو العلم لأن الله تعالى قال وسع الكرسي والسماوات والأرض, ولو فسر الكرسي والأرض لاقتصر المعنى وسع علمه السماوات والأرض, وعلم الله أوسع قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. الصواب ما جاء في هذه الرواية ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأنه غير العرش وأن العرش هو سقف المخلوقات في إثبات الكرسي وإثبات العرش وإثبات القدمين للرب عز وجل. نعم.
باب إثبات الحد لله عز وجل. قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ قال حدثنا الحسين بن أحمد بن مخارق لتستر قال حدثنا يحيى بن معاذ الغزال قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن وكيع بن بزيغ عن روح بن القاسم قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
نعم، هذا الباب قال باب إثبات الحد لله عز وجل، ثم ذكر حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا الحديث وهذا جزء من الحديث رواه الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا جاء في دعاء الاستفتاح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فقال في حديث الاستفتاح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي الدين وأغني عن الفقر. فالمؤلف أتى بالجزء بالشاهد: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك شيء، قبلها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لو أتى المؤلف من أول لكان أولى. هذا الباب قال المؤلف فيه: باب إثبات الحد لله عز وجل. والحد من الكلمات المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، والمقصود من الحد كما ذكر العلماء وكما ذكر المحقق هو أن الله تعالى بائن من خلقه منفصل عنهم. ومقصود المؤلف الرد على الجهمية والاتحادية القائمة بوحدة الوجود، الرد على الجهمية الذين يقولون إن الرب مختلط بالمخلوقات ممتزج بها تعالى الله. فالمؤلف قال: الله تعالى له حد، يعني منفصل عن المخلوقات، بائن من خلقه ليس مختلطا بهم. وكلمة الحد يعني مجملة، كلمة الحد مجملة لا تطلق على الله نفيا ولا إثباتا، فمن أرادها أطلقها نفيا وإثباتا فلا بد من الاستفصال. فمن قال إن لله حد وأراد بذلك أن الله منفصل عن المخلوقات بائن منها فهذا حق. وكذلك أيضا حد يقال إن لله حد يعني لله حد يعلمه. ويقول بعض العلماء: ليس لله حد، ومقصود من ذلك أنه ليس لله حد يعرفه العباد، لا ليس لله حد يعلمه العباد. وقول الباب إثبات الحد يعني أن الله تعالى له حد، يعني بائن من المخلوقات منفصل عليها، منفصل عنها ليس مختلطا بها، كما قال عبد الله المبارك: نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار إلى الأرض. فمن أثبت الحد كعبد الله بن مبارك أراد بذلك أن الله تعالى له حد، يعني أنه منفصل عن المخلوقات بائن منها ليس مختلطا بها، له حد منفصل. ومن قال من العلماء ليس لله حد، مقصوده أنه ليس لله حد يعرفه العباد، لكن له حد يعلمه هو سبحانه وتعالى. فهمنا الكلمة المجملة مثل لفظ الجهة، لفظ الجسم والعرض والحيز والحد والأبعاض والأغراض، كل هذه كلمات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فلا تطلق نفيا ولا إثباتا. فمن أطلقها نفيا أو إثباتا يستفصل، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطل رد. فإذا قال شخص: الله جسم، نقول: ما مرادك بالجسم؟ الجسم ما ورد في الكتاب ولا السنة. قال: أنا أرادي أن الله متصل بالصفات، نقول: صح، هذا صح، المعنى صحيح، لكن اللفظ ما ورد. عبر بألفاظ النصوص لأن ألفاظ النصوص بريئة وسليمة من احتمال المعاني الباطلة. وإذا قال ليس لله جسم وقال إن الله ليس له جسم أو الله ليس بجسم، يقول ما مرادك؟ قال مرادي أن الله تعالى ليس متصلا بالصفات، وهذا باطل، المعنى باطل ولا باطل. فإذا قال آخر ليس لله جسم يعني أن الله ليس الله بجسم، يعني ليس الله مشابها للمخلوقات، يقول هذا حق لكن لفظ ما ورد. وهكذا بعضهم يقول الله ليس له عرض، يريد بالعرض الصفات، يقول ما مرت بالعرض، قال مرادي أن ليس له صفات، يقول هذا باطل. وهكذا وكذلك الحد، بعضهم يقول لله حد، يقول ما مرادك بالحد، قال مرادي أن الله منفصل عن المخلوقات وأنه ليس مختلطا بها، يقول هذا حق. وإن أراد أن لله حد يعلمه العباد يقول ليس بصحيح. ومن قال من العلماء ليس لله حد يعني ليس لله حد يعلمه العباد ولكن هو يعلمه سبحانه. من ذلك الإمام إسماعيل محمد بن فضل الأصبهاني تكلم، قال تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارة مختلفة، ومحصول تلك العبارات أن حد كل شيء موضع بينونته من غيره، حد الشيء كونه منفصل عن غيره، مثل حد هذا الماصة كونه منفصلة عن الماصة الأخرى، هذا الحد. وإن كان غرض القائل بقول ليس لله حد أي لا يحيط علم الخلائق بالله فهو مصيب. ليس لله حد يعني أن العباد لا يعلمون ولا يحيطون بعلمه، وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال. هذا كلام الإمام إسماعيل بن محمد بن فضل الأصبهاني، يقول إن حد كل شيء موضع بينونته. فإن كان غرض القائل ليس لله حد أنه لا يحيط علم الخلائق به فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال. وقد أورد الدشتي أيضا في كتابه إثبات الحد لله، في كتابه إثبات الحد لله نقولا عن السلف تبين مرادهم من هذه العبارة، فقال ومذهب علماء السلف أن الله هو الأول القديم وله حد لا يعلمه غيره، ولكن ليس لأحد أن يتوهم الحد غاية في نفسه، ولكن عليهم أن يؤمنوا بذلك ويكلوا علم ذلك إلى الله تعالى. قال أهل السنة إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش، لا يخفى عليه من خلقه خافية ولا يحجبهم عنه شيء، علمه بهم فوق العرش محيط وبصره فيهم نافذ. قال الله تعالى وسع ربي كل شيء علما، يعني الله محيط. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقال تعالى إني متوفيك ورفعك إلي، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ثم ذكر حديث هذا المعنى ونقول عن العلمة إلى أن ذكر الهروي، وأورد عنه هذا الحديث ذاكر الباب الذي أورده الهروي تحته، وهو إثبات الحد لله عز وجل. وبهذا يتبين أن مقصود المؤلف في قول باب إثبات الحد لله مقصوده أن الله تعالى منفصل عن المخلوقات وبائن منها ليس حال فيها، لأجل مقصوده الرد على الجهمية الذين يقولون إن الله مختلط بالمخلوقات وأنه في كل مكان. قال الله لا حد، الله فوق العرش لو حد، واستدل بالحديث وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس فوقك شيء. إذا كان هو الظاهر ليس فوقه شيء، إذا منفصل عن المخلوقات ليس فوق شيء، المخلوقات انتهت، المخلوقات سقف عرش الرحمن انتهت المخلوقات والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، فليس مختلطا بالمخلوق سبحانه وتعالى، فله حد منفصل. وكما سبق أن الحد إثبات الحد أو ذكر الحد نفيا وإثباتا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فمن أطلقه نفيا وإثباتا فيستفصل، إن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. وكذلك أصل الجسم والعرض والحيز والأبعاد والأغراض. ومراد المؤلف في هذا باب إثبات الحد يعني الله بائن عن المخلوقات منفصل عنها ليس حلا بها. نعم.
باب إثبات الجهات لله عز وجل. قال حدثنا علي بن أبي طالب قال أخبرنا الرفاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين.
نعم، هذا باب 16 من باب الرسالة. قال المؤلف: باب إثبات الجهات لله عز وجل. لو قال باب إثبات الجهة، يعني وأن الله في العلو، أيضا لفظ الجهة من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة مثل إثبات الحد، وهي محتملة للحق ومحتملة للباطل، فمن أطلقها نفيا أو إثباتا فإنه يستحصل، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. فالجهة يراد بها أمر وجودي ويراد بها أمر عدمي. فإذا قال شخص إن الله في جهة، يقول: ما مرادك بالجهة؟ هل مرادك أمر وجودي أو أمر عدمي؟ قال: فإن كان مراده أمر وجودي، يعني العرش هذا أمر وجودي، أو السماء السابعة وغيرها، وأن الله في جهة يعني داخل العرش أو داخل السماوات، وأن الله تحيط به المخلوقات وتحصره وتحيط به إحاطة الظرف بالمظروف، كما نحن الآن نحيط بنا المصدر من جميع الجهات، من الجهات الأربع، نحن في جهة، هذا باطل، نقول هذا باطل. أما إذا أراد بالجهة جهة عدمية، فقال إن الله في جهة جهة عدمية وهي ما فوق العرش، والمعنى أن المخلوق انتهت وانتهت الجهات وانتهت المخلوقات، والله في جهة يعني فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، فهذا حق. وكذلك إذا قال الله ليس في جهة، يقول: ما مرادك بالجهة؟ هل ترى ليس في جهة عدمية؟ فهذا باطل، الله في جهة عدمية وهي ما فوق المخلوقات، ما فوق العرش. وإن أردت الله ليس في جهة وجودية فهذا حق، الله ليس في جهة وجودية، ليس في شيء من المخلوقات، فهو منفصل عن المخلوقات، ليس مختلطا بالمخلوقات. فإذا قال الله في جهة أو قال ليس في جهة يستفصل، فإن أراد أنه في جهة وجودية وأن الله داخل في شيء من المخلوقات فهذا باطل، وإن أراد أن الله في جهة عدمية وأن الله فوق المخلوقات بعد تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن والله فوق العرش، انتهت المخلوقات، ما فوق العرش شيء من المخلوقات، والله فوق العرش فعلى حق. ولهذا المؤلف قال: باب إثبات الجهات لله عز وجل. مقصوده هنا المؤلف أن الله في جهة العلو بعد أن تنتهي المخلوقات، وجهة العدمية ذكر المحقق مثل ما ذكرتم. قال: أما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر وجودي غير الله تعالى كان مخلوقا، إذا أراد بالجهة أمر وجودي العرش أو السماء السابعة أو الكرسي كان مخلوقا، والله ليس في شيء من المخلوقات، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل أنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، إذا قيل أنه في جهة وأريد جهة عدمية بعد أن تنتهي المخلوقات فهذا صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عالٍ عليه. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك دفي العلو، بعض الذين يريدون أن الله في العلو يقول الله ليس في جهة، مقصودهم أن الله ليس في العلو وليس فوق العرش، من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، يقول الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم أو أنه كان مستغني عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها قال إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمي جهة، الله ليس في شيء من المخلوقات، منفصل عن المخلوقات بائن عنها سواء سمي جهة أو لم يسمي جهة، العالم سقف عرش الرحمن هذا سقف المخلوقات كلها انتهى، والله فوق العالم فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. قال المؤلف: ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس الموجود. ونقل الشارح عن الطحاوي، الطحاوي في عقيدته قال قال عن الله لا تحويه الجد الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست ما هي؟ أمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت، هذا الجهات الست. الطحاوي يقول إن الله لا تحوي الجهات الست كسائر المخلوقات، كسائر المبتدعات يعني المخلوقات. والطحاوي انتقد عليه هذا، وأبو العز بن أبي العز شرح الطحاوية انتقد في هذا وقال قال إن مراده مراد الطحاوي بأن لا تحيط بجاه أنه لا يحيط بشيء من مخلوقاته، وليس المراد نفي العلو. ولهذا قال مراده أنه لا يحيط بشيء من المخلوقات بل هو محيط بكل شيء وفوقه. قال هذا المعنى هو الذي أراده الشيخ الطحاوي رحمه الله. قال لأنه إذا جمعنا بين كلامه السابق واللاحق يفيد هذا المعنى، لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وقول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. ثم ذكر المحقق كلام صاحب ابن أبي العز شرح الطحاوية وقال الشيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبو منصور بن حمشاد بعد رواية في حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف، وإنما توقف من توقف فينا في ذلك ضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش بل يقول لا مباين ولا محايد لا داخل العلم ولا خارجه، فيصفونه بصفات العدم والمبتدع ولا يصفونه بما وصف نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. على مقصود المؤلف هنا في قول الباب وإثبات الجهات لله، لو قال بعض صفات الجهة مقصوده إثبات العلو وأن الله فوق العرش، ومقصود الرد على الذين أنكروا علو الله على خلقه وأنه فوق المخلوقات. وذاك استدل بالحديث، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يده يمين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرنا عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو. هذا الحديث فرد به الإمام مسلم كما ذكر عن المحقق. وقال ابن أبي حاتم في العلل سئل أبي عن حديث رواه ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن عبد الله بن عمرو قال المقسطون لله في الدنيا يوم القيامة على منابر من نور بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. فقيل لأبي أليس يرفع هذا الحديث قال نعم والصحيح موقوف. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور، المقسطين العادلين، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكفى يد يمين. جاء في الله صراحة تفسيره الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. المقسط هو العادل، مأخذ من أقسط الرباعي، أقسط يقسط فهو مقسط، يعني عدل فهو يعدل فهو عادل. أما قسط من الثلاثي قسط بمعنى جار وظلم، قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون الجائرون الظالمون. فأقسط من الرباعي بمعنى عدل، وقسط من الثلاثي بمعنى جار وظلم، ما بينهم إلا الحمزة. أقسط عدل، مقسط عادل، قسط جار وظلم، قاسط جائر الظالم. إن المقسطين العادلين الذين يعدلون لهم هذا الفضل العظيم على منابر من نور عن يمين الرحمن. المقسطين من هم المقسطين؟ من هم المقسطون؟ العادلون. فسرهم الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. يعدل في حكمه، يعدل في حكمه إذا حكم بين الناس إذا كان قاضيا، ويعدل في أهله وما ولي. هؤلاء فضلهم عظيم العادلون. أين يكونون يوم القيامة؟ على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، في إثبات اليدين لله عز وجل، وأن الله يدين كريمتين، وأنهما وأن كل منهما يمين، كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وهل له يمين وشمال؟ جاء إثبات الشمال في رواية في صحيح مسلم وشماله، فأخذ بها بعض العلماء وأثبت لله يمين وشمال، أنه يمين وشمال، ولكن كلتا يديه يمين معناها يمين في الفضل والشرف والبركة وعدم الضعف، بخلاف المخلوق فإن يده الشمال أضعف من يده اليمين، ولهذا قال وكلتا يديه. وقال آخرون لا تسمى شمال، كلاهما يمين، وطعنوا في الرواية قالوا انفرد بها بعض الرواة عن عن أقرانه، وعن فرد بها بعض الرواة عن عن شيخه، فلهذا طعنوا فيها. الحديث في إثبات اسم الرحمن لله عز وجل وأنه من أسمائه الخاصة، وإثبات صفة الرحمة، وإثبات اليدين لله. لكن ما مناسبة هذا الحديث يقول إثبات الجهة الجهات لا إثبات الجهة لله عز وجل؟ الحديث فيه دليل على أن الله تعالى مفصل المخلوقات، وأن المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، والذي له يمين مفصل عن المخلوقات، بخلاف المختلط ليس له يمين ولا شمال. فالحديث فيه إثبات أن الله تعالى منفصل عن المخلوقات، وأنه تعالى فوق العرش. وجاء في حديث أن الله تعالى وإن كان فيه ضعف ينصب كرسيه يوم القيامة ويدعى الصديقون والشهداء ويضع لهم كراسي، ويأتي أدناهم على منابر من نور فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى. ففي إثبات العلو وأن الله فوق المخلوقات منفصل عنها بائن عنها، وأن له سبحانه وأنه في جهة العلو فوق المخلوقات. نعم.
باب إثبات الوجه لله عز وجل. قال أخبرنا يحيى بن عمار قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا حاتم بن محبوب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان ما أسمعناه من ابن عجلان عن عون بن عبد الله أنه قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله وقال مرة من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله تلقاهن ملك فضم عليهن جناحه وقال مرة تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى.
نعم. هذا الباب 17 من أبواب الرسالة في عقده المؤلف لإثبات الوجه لله عز وجل. باب إثبات الوجه لله عز وجل. فالوجه صفة من صفات الله عز وجل، والوجه ثابت لله عز وجل في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة. قال الله تعالى وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك في إثبات وجه الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآية في إثبات الوجه. وكذلك أيضا جاء في الأحاديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات بنور وجهك، ثبت الوجه لله في الكتاب وفي السنة. والمقصود المؤلف الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الوجه فيفسرون، قال الجهمي والمعتزل وكذلك الأشاعري يقول ويبقى وجه ربك أي ذاته. فلو فتحت كتاب الجلالين في تفسير الجلالين وجئت عند هذه الرواية ويبقى وجه ربك تجده يقول ذاته، ومقصود إنكار الوجه، فسر الوجه بالذات، الآية في إثبات الذات والوجه جميعا. ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك في إثبات الوجه لله، في الرد على الجهمية الذين ينكرون الوجه، والرد على المعتزلة، والرد على الأشاعرة، وكذلك قوله أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو ضعيف، يعني لو أتى المؤلف بالآية بالآية كافية، الآيات القرآنية بالحديث الصحيح. ذكر هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله وقال مرة من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله تلقاهن ملك فضم عليهن جناحه، وقال مرة تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى. هذا الحديث ضعيف كما قال المحقق أورده الهيثمي في مجموع الزوائد وزاد الطبراني، وهو من رواية عون بن عبد الله. وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد في كلام لأهل العلم تكلموا فيه، قال الحافظ روى عن أبيه وعمه مرسلا، وقيل أنه روى عن أصحابه مرسلا، وكذلك في رواية عن عبد الله بن مسعود في تكلموا فيها وأنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فيكون الحديث بهذا ضعيف. الحديث هذا ضعيف لكن الوجه ثابت لله في الحديث الصحيح وثابت في القرآن العظيم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يكافي. أما هذا الحديث هو ضعيف، ولعل يعني المؤلف أتى به من هذا ليكون شاهد الحديث الصحيح وتشهد له الآية. والشاهد من الحديث قوله حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى، يعني الذي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يتلقهن ملك ويضم عليهن جناحه، وقال مرة يكتبهن الملك ثم يضم جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين. الحديث ضعيف كما سمعتم، ويغني عنه الحديث الصحيحة والآية القرآن الكريمة، ولو ثابت الله عز وجل. وإنكار الجهمية والمعتزلة والأشار للوجه باطل، بل الوجه ثابت الله عز وجل كما وهو عقيدة السنة والجماعة كما دل على ذلك النصوص المكتملة وسنة رسوله. نعم.
باب إثبات الصورة له عز وجل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله الجارودي قال أخبرنا الطبراني وقال حدثنا الدبري حا قال وأخبرنا يحيى بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن رافع حا قال وأخبرنا أبو يعقوب قال حدثني جدي قال حدثنا حاتم قال حدثني حاتم وابن محبوب قال حدثنا سلمة قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام على صورته طوله 60 ذراعا.
نعم. هذا الباب 18 من باب الرسالة عقده معلق لإثبات الصورة لله عز وجل. قال باب إثبات الصورة لله عز وجل. ذكر حديث أبي هريرة والإسناد فيه تحويل، قال قال رسول الله خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام على صورته طوله ستون ذراعا وله طوله في السماء ستون ذراعا. والحديث رواه البخاري ومسلم فهو من أصح الحديث. خلق الله آدم على صورته ثم قال طوله يعني طول آدم طوله في السماء ستون ذراعا، أول ما خلق طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن حتى وصل لما وصل إليه. والمؤمنون يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم ستون ذراعا، طولهم أهل الجنة يدخلون الجنة على طول آدم ستون ذراعا. وأما العرض فجاء في حديث رواه الترمذي أن العرض سبعة أذرع لكنه ضعيف فيه بعض الضعف. الحديث فيه إثبات الصورة لله عز وجل، خلق الله آدم على صورته فيه إثبات الصورة، والصورة صفة من صفات الله كسائر الصفات، كما نثبت له السمع والبصر والعلم والقدرة، وهو السميع البصير في إثبات السمع إثبات البصر، هو العليم الحكيم إثبات صفات العلم، خلق الله عز وجل صوته في إثبات الصورة، في الصورة الله عز وجل على وجه لا يماثله أحد من خلقه، وكل موجود له الصورة، كل موجود له الصورة قائم عليها، والله تعالى له أكمل الموجودات، فكل موجود له صورة هو قائم عليها. فإذا قلت إن هناك موجود لا صورة له نفيته، نفي ما في موجود إلا له صورة، والله له صورة، خلق الله آدم على صورته. وبهذا يتبين أن هذه الترجمة صحيحة، ترجمة الصورة لله عز وجل، وأن الحديث صحيح من صح الحديث الصحيحين من صح الحديث، ففيه إثبات الصورة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. لكن أشكل قول في الحديث خلق الله آدم على صورته، أين مرجع الضمير خلق الله آدم على صورته؟ مرجع الضمير فيه ثلاثة أقوال ذكرها الرازي في كتابه تأسيس التقريس. القول الأول أن مرجع الضمير إلى المضروب، وذلك هو ويكون هذا من باب القلب تشبيه المقلوب، لأن الحديث له سبب، وهن رأى رجلا يقتتلان قال لا تضرب بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب، قال هذا باب التشويه، لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة هذا المضروب، يكون باب التشويه المقلوب. الأصل أن يشبه المضروب بآدم، والآن شبه آدم بالمضروب فتشويه فتشويه مقلوب، هذا قول، وهذا قول باطل. القول الثاني أن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا أيضا باطل، وهو قول الجهمية. سأل ابن الإمام أحمد رحمه الله قال قلت يا أبي خلق الله آدم على صورة آدم، فقال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ خلق الله آدم على صورته، على صورته كيف قبل أن يخلق له صورة؟ قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلق الله؟ والقول الثالث أنه يعود إلى الله، وهذا وصل خلق الله آدم على صورته، ويدل عليه الرواية الصحيحة التي ثبت خلق الله آدم على صورة الرحمن. ومعنى الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، وهذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهو المشابهة في مطلق الصورة، يقتضي نوعا من المشابهة، والمشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار، لا في الجنس ولا في المقدار. ومن رأى القمر في الماء يقول هذه صورة القمر، هذه صورة القمر، هذه الصورة التي في القمر هي نفس الصورة التي في السماء؟ نعم الصورة هي، لكنها تختلف. فالصورة التي في السماء، القمر الذي في السماء مقداره عظيم وذاته مختلفة، أما الصورة اللي في الماء شكل فقط. وأشكل هذا على بعض العلماء حتى على بعض أئمة السنة. الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام من الأئمة غلط في هذا، وقال في كتابه الصحيح كتاب التوحيد: لا تغلطوا ولا تغالطوا، يعني ظن أنه فيه إثبات التشبيه، قال نفى الصورة للعزة، وهذا معدود في من غلطاته. غلط رحمه الله ورد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإثبات الصورة لله عز وجل جاء في حديث، والشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم سماه بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية، وتكلم على حديث الصورة وأطال في هذا. والكتاب من عيون كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه بحوث لا توجد في غيره، وحقق الكتاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووزع الكتاب بين ثمانية من الطلاب في دراسة العليا، وحقق 8 رسائل دكتوراه، وطبع الآن طبعه مجمع الملك فهد في المدينة، وطبع الآن ووزع الآن، وسوف يطبع أيضا وباع، وكتاب عظيم. كنت المشرف على الرسائل 8، وبحث الصورة جاء رسالة كاملة، رسالة دكتوراه بحث الصورة، وفيه هذا التحقيق شيخ الإسلام، وأنه في فتح الصورة لله عز وجل، وأن إنكار من أنكر الصورة هذا قول جهمية، وأن الإمام محمد إسحاق بن خزيمة ظن أن في إثبات الصورة تشبيها، فلهذا غلط، وهو إمام هو معدوم من غلطاته، وكل مخلوق من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل جواد كبوة. والصواب إثبات الصورة لله عز وجل، وكما سمعتم في 3 أقوال، لأن الشيخ الإسلام يرد على في بيان تلبس الجميع، يرد على الرازي، والرازي معلوم أنه من متأخر المعتزلة، وأنه انتقل إلى مذهب الجهمية، ولكنه تاب في آخر حياته وترحم عليه شيخ الإسلام رحمه الله، وسمى كتابه الرازي أساس التقريس، فنقضها شيخ الإسلام في هذا الكتاب، سماه نقض التأسيس، بعضهم يسميه نقض التأسيس، والصواب أن اسمه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. بحث مدح الصورة بحث مطول، والخلاصة أن الرازي ذكر هذه الأقوال الثلاثة: الضمير يعود إلى المضروب، أو يعود إلى آدم، وهو أقوال الباطلان، والقول الثاني أنه يعود إلى الله، ويدل عليها الرواية الصحيحة: خلق الله آدم على صورة الرحمن. وذكر حافظ ابن حجر أن هذه الرواية صحيحة في الجزء 11 من فتح الباري: خلق الله آدم على صورة الرحمن. فالحديث فيه إثبات الصورة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. فالصورة من كسائر الصفات كالسمع والبصر والعلم والقدرة، والصورة كلها ثابتة لله. نعم.
باب إثبات العينين له تعالى وتقدس. قال: حدثنا الحاكم بن محمد بن عبد الله الأزدي الإمام إملاء، قال حدثنا محمد بن محمد الأنماطي، قال حدثنا محمد بن أيوب، قال أخبرني أبو الوليد الطيالسي عن شعبة حاء، قال وحدثنا أحمد بن حمدان، قال أخبرنا حامد بن محمد، قال حدثنا محمد بن صالح الأشج، قال حدثنا داود بن إبراهيم، قال حدثنا شعبة حاء، قال وأخبرنا عبد الجبار، قال حدثنا ابن محبوب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفر، لفظ غندر،
كفر،
مكتوب بين عينيه كفر، لفظ غندر.
نعم. هذا الباب 13 من أبواب الرسالة. قال المؤلف: باب إثبات العينين له تعالى وتقدس الله تعالى. في إثبات العينين لله عز وجل ذكر فيه حديث أنس بن مالك: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور كذاب، ألا إنه أعور إن ربكم ليس بأعور. والحديث من صح الحديث، رواه الشيخ في البخاري ومسلم. ذكر المؤلف بالسند تحويل الإسناد، فالحديث في إثبات العين لله عز وجل. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا حذر أمته الأعور كذاب، هو الدجال، الدجال أعور، قال: ألا إنه أعور. والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، وإن ربكم ليس بأعور له عينان سليمتان. فالله فالدجال أعور ليس له عين، والله ليس بأعور له عينان سليمتان، فدل على ثبوت العينين لله عز وجل. ولا أعلم دليلا يدل على إثبات العين لله غير هذا الحديث، هذا الحديث هو الذي في إثبات العين لله. وأما قوله تجري بأعيننا، فلا إثبات الرؤية لله عز وجل، ولا يثبت لله عدد من العيون، لأن المراد التعظيم هنا، لأن جمع العيون وجمع الضمير، تجري بأعيننا جزاء لمكان الكفر، يعني بمرأة منا. وقوله لتصنع على عيني، المراد إثبات جنس العين، لكن هذا الحديث هو الوحيد في إثبات العينين لله عز وجل، وهو من أصح الحديث، رواه الشيخ البخاري ومسلم. فالحديث وجه الدلالة أن الله تعالى أخبر أن الدجال أعور، والله ليس بأعور، والأعور هو الذي ليس له عين إلا عين واحدة، والله ليس بأعور له عين سليمتان. فثبت في الحديث، دل الحديث على إثبات العينين لله عز وجل، وهذا واضح ولا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة. نعم.
باب إثبات،
نعم،
باب إثبات السمع والبصر لله عز وجل. قال: أخبرنا يحيى بن عمار، قال: أخبرنا يحيى بن عمار الإمام، قال: أخبرنا ابن جناح، قال: حدثنا إسحاق حاء، قال: وأخبرنا ابن الفضل الزاهد، قال: أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: أخبرني جدي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي المقبري، قال: حدثني، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حرملة بن عمران، قال: حدثني أبو يونس سليم بن جبير، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، والتي تليها على عينيه، وقال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع إصبعين عليهما. لفظ ابن خزيمة.
نعم، هذا الباب 20 من باب الرسالة. قال المؤلف: باب إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وذكر فيه هذا الحديث بالسند الطويل، هو حديث ويقول سليم الجبير، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. كذا وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين، ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، على عينه، وقال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع إصبعين عليهما. لفظ ابن خزيمة. وهذا الحديث هذا صحيح، أخرجه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن حبان والحاكم واللالكائي كما ذكر المحقق، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث والآية الكريمة في إثبات السمع والبصر: إن الله كان سميعا بصيرا. الدليل أخذ من الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، في إثبات اسم السميع، وأن الله من أسماء السميع فيعبد قال عبد السميع، وفي إثبات اسم البصير فيعبد قال عبد البصير، وفي إثبات صفة السمع، لأن كل وصفة البصر، فالآية في إثبات اسمان وصفتان: اسم السميع واسم البصير، وصفة السمع وصفة البصر، لأن كل اسم مشتمل على صفة. أسماء الله مشتقة ليست جامدة، وأبو هريرة لما قرأ هذه الآية وضع إبهامه، لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه وسببته على عينه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا سمعت الرسول يقرأها ويضع إصبعين عليهما. قال العلماء الفائدة من أو المقصود من وضع إبهامه على أذنه وسببته على عينه تحقيق الصفة، المراد تحقيق الصفة وليس المراد التشبيه، المراد تحقيق الصفة وأن صفة حقيقية. أما من أشار وأراد التشبيه فهذا باطل، من أراد لو أراد شخص وكذلك مثل ما ورد في الحديث أن أشار بأصبعه هو على المنبر، فإذا أشار وأراد تحقيق الصفة هذا باطل، أما إذا أراد التشبيه فهذا باطل. فالله تعالى لا يشبه أحد من خلقه لا في سمعه ولا في بصره ولا في غيره، لكن المراد من الإشارة تحقيق الصفة وأنها صفة حقيقية وليس المراد المشابهة. الله تعالى لا يشابه أحدا من خلقه. فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث في صفة السمع والبصر وأنها صفة حقيقية ليست مجازا، فالإشارة لتحقيق الصفة، وهي الرد على من أنكر صفة السمع والبصر والسميع والبصير من المعتزلة والجهمية. أما الإشارة للفتون فإن من صفات السمع، الإشارة للفتون سبع صفات ومنها السمع والبصر، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذه يثبتها أهل البدع، يثبتها الأشاعرة، وأما بقية الصفات يتأولونها، وأما المعتزلة فلا يثبتون شيئا من الصفات وإنما يثبتون الأسماء بزعمهم. المعتزلة يثبتون الأسماء فقط، أسماء بدون معاني، يقول سميع بلا سمع بصير بلا، هذا باطل، لكن ألفاظ ليس لها معاني. والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. فالحديث ولا يفي الرد على المعتزلة والجهمية. نعم.
باب إثبات اليدين لله عز وجل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد السمعاني قال أخبرنا محمد بن إسحاق القرشي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آدم عليه السلام كان يسبح بتسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض لطوله وقربه إلى السماء، فوضع الله يده عليه فطأطأه إلى الأرض 70 ذراعا.
نعم. هذا الباب 21 من باب الرسالة، باب إثبات اليدين لله عز وجل، واليدان ثابتتان لله عز وجل في القرآن العظيم وفي الأحاديث الصحيحة. فمن الأدلة من القرآن قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، في فتى اليدين لله ولله يدين اثنتين. وقال عز وجل في خطابه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في إثبات اليدين لله عز وجل في الرد على من تأول اليد وأنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يفسرون اليد بالنعمة، تبارك الذي بيده الملك، قالوا المراد باليد النعمة. طيب كيف تفسرون بل نعمتاهما بسطتان؟ ما معك أفتت لما خلقت بيدي بنعمتي؟ نعم الله كثيرة ليست اثنتين، هل يمكن أن تفسر؟ يفسد المعنى، تفسر اليد بالنعمة هذا بعض. ما معك أن تفسر لما خلقت بنعمتي بل يداهما بسطتان نعمتاه، هذا من أبطل الباطل في إثبات اليدين لله، وأن لله يدان اثنتان كريمتان. ومن الأدلة الصحيحة حديث الذي مر إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يده يمين، عن يمين الرحمن وكلتا يده يمين، في إثبات اليدين لله عز وجل. فإذا اليد ثابتة في القرآن العظيم لديهم مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في الحديث الصحيح كلتا إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يمين. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف. من العجائب أن المؤلف يأتي بالحديث الضعيف ويترك الآيات والأحاديث الصحيحة، لكن أداة ثابتة له. هذا الحديث يقول إن آدم عليه الصلاة والسلام كان يسبح بتسبيح الملائكة، يعني قبل أن يهبط من الجنة، لما كان في الجنة كان يسبح بتسبيح الملائكة يسمعه ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض، أقول بعد طوله لأنه طويل، حين لما هبط أهبطه الله الأرض كان يسبح بتسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط الأرض لطوله لأنه طويل وقربه إلى السماء، فوضع الله يده عليه فطعطعه إلى الأرض 70 ذراعا. هذا ضعيف في متنه نكارة، كيف يكون آدم يهبط الأرض ويصل إلى السماء طوله 60 ذراعا؟ كيف يصل إلى السماء قربه من الأرض ويسمع الملائكة تسبيحه؟ فهذا فيه في نكارة وفي سنده ضعف كما ذكر المحقق، هذا رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عفان بن مسلم، وفي سند علي بن زيد بن عبد الله بن زهير ضعيف. فالمقصود أن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولكن لا حاجة إليه، لا حاجة. والشاهد من قوله كان يسبح إن كان يسبح تسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض لطوله وقرب السماء فوضع الله يده، وضع الله يده، ما في إثبات اليد، ما في إثبات اليدين، حتى الحديث الضعيف في إثبات اليد واحد، فوضع الله يده عليه، والترجمة إثبات اليدين، والحديث ما في إلا إثبات اليد وهو ضعيف. فنحن لا حاجة إلى هذا الحديث الضعيف، يكفينا إيه؟ الآيات الكريمة والحديث الصحيح كما سمعت بلدهم والزرطان ما منعك أن تصل إلى ما خلقت بيدي إن المقصدين على منابر من النور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وفي الحديث الآخر أن الله تعالى يخفض القسط وأنه يقبض السماوات بيده وبيده الأخرى القبض أو الحيض يديه، حديث صحيح في مسلم في الخلق. فكيف تترك الحديث الصحيحة والآية القرآنية في هذا الحديث؟ على كل هذا الحديث سرده ضعيف ومتنه منكر أيضا. يقول إن الله بطير الأرض وأنه يسمع تسبيح الملائكة لطوله والله وضع الله يده فطأطأه إلى الأرض 70 ذراعا. الحديث ضعيف السند ومنكر المتن ولا حديث إليه، لكن الترجمة صحيحة فتلذين الله عز وجل. نعم،
باقي صدق قال
ها
يؤذن فاسد
المشهد يقرأ أخذ الأخذ الباب.
باب إثبات خلق آدم عليه السلام بيده. باب إثبات خلق آدم عليه السلام بيديه. قال أخبرنا محمد بن علي البتي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر وحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن قريش قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ويحيى بن وكيل عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا علي بن محمد الفارسي قال أخبرنا علي بن عيسى قال أخبرنا الحسن بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريف عن أبي هارون هذا اسمه عمارة بن جوين العبدي بصري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال له موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته، لفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
نعم، هذا الباب 22 قال باب إثبات خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيديه. خلق الله لآدم بيديه ثابت في القرآن العظيم وفي السنة الصحيحة. في القرآن العظيم قال الله تعالى خطابا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الآية صريحة في أن الله خلق آدم بيده، وهذا فيه تشريف لآدم، فيه تشريف لآدم وتفضيل على سائر المخلوقات. المخلوقات خلقها الله بكلمة كن وآدم خلق الله بيده، هذا تشبيه له. وكذلك في الحديث الصحيح ثبت في احتاج في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال أنت آدم، أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. قال نعم. قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك، ألم تجد أو لم تجد أن الله كتب علي ذلك قبل أن أخلقني بأربعين عاما؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، أي غلبه الحجة. موسى عليه الصلاة والسلام لام آدم على أي شيء؟ لامه على المصيبة التي لحقت بخروجه من الجنة وذريته. وموسى وآدم احتج على المصيبة بالقدر، والاحتجاج على القدر بالمصائب جائز، لكن الممنوع أن تحتج على المعصية بالقدر. لا يجوز تحتج بالمعصية على القدر، والمعصية القدر ليس حجة على المعصية. لكن موسى لامه على المصيبة، والمصيبة مقدرة، احتج آدم بالقدر، فلذلك غلب آدم موسى بالحجة. قال النبي حج آدم موسى، حج آدم موسى. والشاهد قوله وخلقك الله بيده، وفي القرآن الكريم خلق الله آدم بيده، فخلق الله آدم بيده ثابت. وكذلك في الحديث الصحيح في قصة أن الملائكة قالوا يا ربنا جعلتها لبني آدم الدنيا يلهون فاجعلنا الآخرة، فقال الله عز وجل لا أجعل صالحا من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا من أدلة تفضيل الملائكة الأنبياء وصحب البشر على الملائكة، والمسألة خلافية بين أهل العلم. فإذا خلق الله آدم خلق الله آدم بيده ثابت في القرآن العظيم وثابت في الحديث الصحيح. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو أيضا في ضعف، فجاء آدم وموسى فقال له موسى أنت الذي خلقته بيده وأسكنك جنته، لكن الحديث الصحيح أنت آدم الذي خلقته بيده وعلمك أسماء كل شيء، أنت آدم الذي خلقته بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. أما هذا الحديث ذكره المؤلف فإسناده ضعيف من طريق أبي هارون العبدي أبي سعيد الخدري، وفي أيضا عمارة بن جوين وأبو هارون العبدي البصري، فهو ضعيف هذا الحديث، لكن يغني عنه الحديث الصحيح الذي ذكرتم والآية الكريمة. فخلق آدم بيده، خلق الله آدم بيده هذا ثابت في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة. في أسئلة؟ نأخذ الأسئلة قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ ها؟ الأذان وبعدها الأسئلة. تفضل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وشكرا لكم رسول الله. أعوذ بالله رب محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيدنا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة. نعرض بعض الأسئلة. يقول السائل: ما الرد على من يقول أن حديث الجارية حديث مضطرب لأنه ورد من روايات مختلفة؟
حديث صحيح من صحيح الحديث، رواه الإمام مسلم في صحيحه وصحيح البخاري صحيح مسلم، تلقته الأمة بالقبول، هم بفائدة العلم وليس فيه اضطراب. ولا البعض الكلمات اللي فيها ليست في غير صحيح مسلم كما ذكر المؤلف، حديث واضح لا لبس فيه. جارية أعجمية ترعى الغنم لمعاوية بن الحكم السلمي وصكها فعظم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أعتقها، فقال ائت بها. فسألها عن ربها، قال من أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال في الرسول. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فليس فيه اضطراب، بل حديث صحيح لا لبس فيه ولا غبار عليه. نعم. دليل على أن الله في العلو، أن الله تعالى في السماء. نعم.
سن الله إليكم. يقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن لله 99 اسما قد ورد في لفظ إن لله 99 اسما، هل هناك فرق بين اللفظين وأيهما أصح في اللغة؟
إن لله 99، الأصل أن 99 اسما، لأنها اسم إن، اسم إن مؤخر، واسم إن منصوب، إن تنصب الاسم وترفع الخبر. لله الجار المجرور هذا الخبر مقدم، و90 هو الاسم، والتقدير إن 99 لله، إن 99 اسما لله. ما أدري على رواية اللفظ إن 99، هذا إن صحت يمكن تخريجها، يعني يمكن تخريجها لأن اللغة العربية واسعة، يمكن تخريجها تقدير، ثم تقدير اسم وتقدير فعل. إذا ثبت الرواية أحفظ إن 99 اسما، ما أحفظ إن 99، هذا يحتاج إلى مراجعة، وإذا ثبتت فتخريجها سهلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه في الإسراء والمعراج؟
هذا سيأتي إن شاء الله في الباب، عندنا في باب مستقل يؤجل الكلام عليه إن شاء الله. نعم.
يقول: هل من السنة وضع الإبهام والتي تليها كلما نقرأ هذه الآية؟
لا حاجة إلى هذا، لكن لو قدر هناك أحد لا يعرف أو كذا يشار من باب تحقيق الصفة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: حديث أبي هريرة وفيه أنه وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه، هل يقاس عليهما باقي الصفات في تحقيقها بهذه الطريقة؟
عند الحاجة لو كان بعض المخاطبين عنده إشكال فيشار باب تحقيق الصفة، وإلا فلا. نعم.
نختم بهذا السؤال. يقول: كيف ننفي التشبيه عن الله تعالى في حديث خلق آدم على صورة الرحمن؟
يقال إن تعالى إن الصورة إن كما سبق، يقال الحديث يقتضي نوعا من المشابهة، والمشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار، كما حقق شيخ الإسلام. والصورة صفة من الصفات لا كسائر الصفات، فالله تعالى له صورة لا تشبه الصور، وإن كان هناك نوع من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في جسم والمقدار، وهي كسائر الصفات. نعم. وفق الله جل وعلا، صلى الله على محمد وآله وصحبه.